السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، قد رأيت من باب تشجيع طلاب العلم وتحفيزهم وإعانتهم على ضبط الشرح والخير إن شاء الله عز وجل، أن من يحضر جميع الدروس ابتداء من درس الغد إن شاء الله عز وجل، بمعنى أن من غاب درسا قبل البلاغ فلا يضره إن شاء الله، أن من يحضر جميع الدروس ابتداء من درس الغد إن شاء الله عز وجل، ويحفظ أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام، ويأتيني بشرحي عليها مكتوبا بخط يده، ولا بأس من أن يستعين بالشريط بشرط تحقق الشرط الأول، أني إن شاء الله أعطيه وثيقة بخط يدي وموقعة مني أنه حفظ أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام، وحضر شرحي لها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأني أجيزه في شرحي لهذه الأحاديث. وهي أمور ثلاثة: من حضر جميع الدروس ابتداء من درس الغد، وهذا موكول إلى أمانة طلاب العلم، وحفظ أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام، وجاءني بشرحي مكتوبا بخط يده، أعطيه إن شاء الله الوثيقة التي وعدنا بها. ودرسنا لا زال بحمد الله في شرح أحاديث حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الحج من بلوغ المرام. وكنا في درسنا بالأمس تكلمنا عن وجوه الإحرام وأنواع الأنساك وما يتعلق بها من أحكام، واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في الكلام عن باب الإحرام وما يتعلق به. فيقرأ لنا الشيخ ياسين.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: باب الإحرام وما يتعلق به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم. أما الحديث الأول فمتفق عليه، وأما الحديث الثاني أعني حديث خلاد فقد قال الحافظ رواه الخمسة، فرواه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، وصححه الترمذي وابن حبان، وسكت عنه أبو داود، وصححه المنذري والنووي والألباني وابن باز. وفي رواية أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، رواها الترمذي والحاكم وابن خزيمة وصححها الألباني. هذان الحديثان في الإهلال بالنسك والتلبية، والحافظ رحمه الله لما ذكر المواقيت وذكر أنواع النسك ذكر ما يفعله المحرم، وبدأ بالتلبية لأنها مرتبطة بأنواع النسك، وإن كان من حيث الفعل يبدأ الحاج إذا وصل إلى الميقات بالتهيؤ وبلبس لباس الإحرام ثم يهل ويلبي، لكن الحافظ ابن حجر قدم التلبية لارتباطها بأنواع النسك. والتلبية لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. أما وقت ابتدائها فمن الإهلال بالنسك سواء كان حجا أو عمرة، وقد اتفق العلماء على أن من أهل من الميقات في أي مكان منه صح إهلاله. والحديث الذي معنا فيه دلالة على أن السنة للمحرم أن يهل من الميقات، وأنه يكره الإحرام قبل الميقات لأنه ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه ونسكه، ولكن هذا مع الكراهة، فالسنة للمسلم أن يحرم في الميقات. وهنا ننبه على ما ذكرناه البارحة أن المقصود بالإحرام أحد أمور ثلاثة: الأمر الأول نية الدخول في النسك بأن يعقد قلبه على الدخول في النسك، وهذا ركن من أركان الحج والعمرة. والثاني أن تقع النية في الميقات فلا تكون بعد الميقات، وهذا واجب من واجبات الحج. والثالث التجرد من المخيط للرجل واجتناب المرأة ما حرم عليها في الإحرام. والعلماء اختلفوا في الأفضل في مكان التلبية، وذلك أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في موضعين من الميقات ورودا صحيحا، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استوت به راحلته، أي ركب الراحلة وأراد أن ينطلق بها إلى مكة، فأهل عندما استوت به راحلته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهل لما على البيداء، والبيداء المكان المرتفع فوق الميقات، فوق المسجد إلى جهة إلى جهة مستشفى الميقات، وهذا من الطريق القديم للحاج، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عندما استوت به راحلته. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال لبيك اللهم لبيك. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علا على البيداء لبى بهما جميعا. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، ما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. إذن هذان موضعان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بنسكه فيهما. وجاء موضع ثالث وهو في المسجد بعد صلاته صلى الله عليه وسلم، فعن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لعبد الله بن عباس يا ابن العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، وذلك أن بعضهم يقول إذا استوت به راحلته، وبعضهم يقول على البيداء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه، وهذا وجه الشاهد، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء. هنا في هذا الأثر ابن عباس رضي الله عنهما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في ثلاثة مواطن: في المسجد بعد الصلاة فسمعه أقوام، وحين استوت به راحلته فسمعه أقوام، ولما علا على البيداء وسمعه أقوام. وهذا الأثر رواه أحمد في المسند وأبو داود والحاكم، وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب، ولم يخرجاه، وصححه أحمد شاكر، وضعفه ابن حزم وابن كثير والألباني وابن باز. والأثر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف. وقال الحافظ ابن عبد البر بعد أن ذكره: قد بان بهذا الحديث معنى اختلاف الآثار في الباب، وفيه تلخيص تهذيب لها وتلخيص وتفسير لما كان ظاهره الاختلاف منها. والأمر في هذا الباب واسع عند جميع أهل العلم. ومعنى والأمر في هذا الباب واسع عند جميع أهل العلم أنه إذا أحرم في الميقات سواء في المسجد أو على الدابة أو في أعلى الميقات أو في أسفل الميقات فإحرامه صحيح، ولكن القضية في الأفضل. والذي يظهر والله أعلم أن السنة أن يهل الحاج أو المعتمر بنسكه إذا ركب على راحلته لينطلق بها من الميقات، ثم يسن أن يكرر التلبية إذا أراد الخروج من الميقات. هذه السنة. السنة أن الإنسان إذا ركب على السيارة مثلا وأراد أن ينطلق بالسيارة من الميقات يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة في حجة. فإذا أراد أن يخرج من الميقات ويفارق الميقات يكرر التلبية فيقول لبيك عمرة، إن كان قال لبيك عمرة، لبيك حجا أو لبيك عمرة في حجة. هذا ظاهر السنة. فأول الإهلال عند الركوب، ويسن تكراره إذا أراد الإنسان أن يفارق الميقات ويخرج من الميقات. وأما نهايتها ففي الحج جاء عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، يعني يقول لبيك اللهم لبيك على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله، حتى بلغ الجمرة. رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم. وجاء عنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاه ثم قطع التلبية مع آخر حصاه ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. رواه ابن خزيمة وقال الأعظمي إسناده صحيح. وقال الشوكاني هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج الصحيح. إذن يا إخوة الرواية الأولى قال حتى بلغ جمرة العقبة، يفهم منها أنه قطع التلبية عندما وصل إليها، عندما وصل إلى الجمرة. والرواية الثانية حتى رمى الجمرة، تحتمل حتى شرع في الرمي، يعني في أول الرمي، فتتفق مع ظاهر الرواية الأولى، وتحتمل حتى فرغ من الرمي، والثاني أظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن رمى فعل ماض، وعادة العرب أنهم يستعملون الفعل الماضي فيما فرغ منه، فيما فرغ منه، هذا الأكثر. تقول زار فلان فلانا إذا زاره وانتهى من الزيارة، وإن كان يجوز في لسان العرب أن تستعمله عند الشروع، لكن الأكثر والأشهر أن يستعمل بعد الفراغ. وهذا الاحتمال الأقوى يتفق مع الرواية الثالثة أنه قطع التلبية مع آخر حصاه، وهذا نص غير محتمل. الرواية الأولى محتملة، والثانية محتملة، والثالثة نص في قطع التلبية عند آخر حصاه. ومن هنا اختلف العلماء، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن قطع التلبية يكون عند الشروع في الرمي، إذا بدأ يرمي يقطع التلبية، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقطع التلبية إذا فرغ من الرمي، وهذا الأظهر والله أعلم، أن السنة أن يستمر الحاج في التلبية حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة. وأما في العمرة فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، إذا استلم الحجر. ولهذا قال جمهور العلماء إن المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف واستلم الحجر أو بدأ في الطواف، حتى لو لم يستلم الحجر أشار إليه يقطع التلبية. وقال بعض أهل العلم إذا رأى البيت، وقال بعض أهل العلم إذا رأى بيوت أهل مكة، وقال بعض أهل العلم إذا دخل مكة، لكن هذا هو أصح، وهو أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر. قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أيضا، قال أبو عيسى يعني الترمذي حديث ابن عباس حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، لكن المرفوع ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عباس. فالذي عليه أكثر العلماء أنه يقطع التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف، وقد ثبت هذا من فعل ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه، وفعله يسند الرفع وإن كان إسناد المرفوع ضعيفا. والتلبية كلها توحيد، كلها من أولها إلى آخرها توحيد، والتوحيد هو حق الله على العبيد، أعظم فرض وأشرف ما وجد على الأرض توحيد الله سبحانه وتعالى. خلق الخلق من أجل توحيد الله، وبعث الرسل بتوحيد الله، والمؤمن يجب عليه أن يكون معظما للتوحيد، رافعا من شأنه، محققا له في جميع أحواله، حريصا على البعد عن كل ما ينقضه أو ينقصه. وإذا أدرك المؤمن أن التلبية توحيد وحق لله سبحانه وتعالى فإنه لا يمل منها ويحرص عليها. وهذا كان ديدن السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن أسف شديد أن كثيرا من الناس اليوم أصبحوا لا ينشطون للتلبية، ينشطون للحديث فيما بينهم، ويكثرون الكلام في أمور الدنيا، ولا يلبون إلا قليلا. وهذا خلاف السنة وحرمان من الأجر. ومعنى لبيك اللهم لبيك، لبيك معناها إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة. وفي هذا ملازمة الإخلاص والطاعة. لبيك اللهم لبيك، فهذا إخلاص لله، لبيك يا الله إخلاص لله وملازمة لطاعة الله عز وجل. إن الحمد والنعمة لك والملك، إن بكسر الهمزة، والمقصود هنا تأكيد الخبر وأنه لا يدخله ريب ولا شك. لا شك يا ربي أن الحمد كله لك، وأن النعمة كلها لك ومنك، فهي جملة تتضمن الثناء على الله عز وجل بأنه المستحق للحمد كله، وأنه ما من نعمة بك أيها المتكلم ومنها الحج إلا من الله سبحانه وتعالى، وما من نعمة بمخلوق إلا من الله سبحانه وتعالى. فالنعم كلها لله وهو الواهب سبحانه وتعالى. لولا الله ما حجيت، لولا الله ما لبيت، لولا الله ما أطعت، لولا الله ما نطقت، لولا الله ما رأيت، لولا الله ما سمعت، لولا الله ما تنفست. كل النعم من الله سبحانه وتعالى، والملك كله لله سبحانه وتعالى. وما دام ذلك كذلك فكيف ينصرف القلب عن الله؟ كيف ترائي في الحج وأنت تقول إن الحمد والنعمة لك والملك؟ كيف تنظر للمخلوقين وينصرف قلبك عن الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ كيف تصرف قلبك ولسانك عن الله سبحانه وتعالى فتدعو غير الله؟ والحمد له والنعمة له والملك له، كيف وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأنت تعلم أن الدعاء هو العبادة، كيف تقول يا سيدي فلان، يا ولي الله فلان؟ قلبك كله معلق بالله، يخلو من غير الله سبحانه وتعالى. وإذا دعوت الله في رخاء أو شدة تدعو وأنت مخلص، لا تشرك بالله شيئا، لا تدعو وليا ولا تدعو ملكا ولا تدعو نبيا، قلبك في عملك معلق بالله، قلبك في دعائك معلق بالله، قلبك في استغاثتك معلق بالله، لأن الحمد والنعمة والملك لله سبحانه وتعالى. والتلبية تضمنت الاستجابة والانقياد لأمر الله والمحبة والإخلاص وانشراح الصدر بالعبادة، كلها في التلبية. الاستجابة والانقياد والذل والمحبة والإخلاص كلها في التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إخلاص وتوحيد، وانقياد واستجابة لا تنقطع. إن الحمد والنعمة لك والملك إقرار وذل لله سبحانه وتعالى ومحبة له سبحانه وتعالى. ولذا يقول العلماء التلبية كلها ثناء على الله عز وجل من أولها إلى آخرها. ولو تأملت التلبية يا عبد الله لوجدت فيها خير الذكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وصححه الألباني. لأنك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الحمد والنعمة والملك لك كما في التلبية، وهذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن فائدة التلبية يا عبد الله أنها ثناء على الله بمقتضيات عظيمة، وأن فيها دلالة على صحة العبادة إخلاصا وانقيادا، وأن فيها إشعارا للعبد أنه في حال متغيرة، لأنه عندما أحرم تغير من حال الحل إلى حال الإحرام، فجاء بالتلبية في هذا الموطن التي لا يأتي بها في غير الإحرام. ويدل الحديث الذي معنا والأحاديث التي جاء فيها وصف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية رفع الرجل صوته بالتلبية. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت تلبية الصحابة، وجبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وجاء عند ابن حبان بيان سبب هذا الرفع، إذ جاء في آخر الحديث فإنه شعار الحج، فإنه شعار الحج، رفع الصوت بالتلبية شعار الحج. وهذه الرواية صححها الألباني رحم الله الجميع. وجاء عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، أي الحج أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم العج والثج، وصححه الألباني. وجاء عند الإمام أحمد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا، كن عجاجا ثجاجا، إلا أن هذا الحديث ضعيف في إسناده ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس، فالحديث ضعيف ولذلك ضعفه جماعة أهل العلم. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو النحر والذبح، فهذا يدل على فضيلة رفع الصوت، صوت الرجل بالتلبية. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، يعني يا إخوة رفع صوته حتى أصبح صوته يصل إلى الأطراف ما بين الجبلين من شدة رفعه لصوته رضي الله عنه. قال وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. والملبي أيها الإخوة إذا لبى يلبي بصوته وبتلبيته من على يمينه وعلى شماله، فيكون له أجر تلبيتهم لأنه المتسبب فيها. يعني يا أخي إذا لبيت ورفعت صوتك سيلبي الحجر والشجر الذي على يمينك والذي على شمالك حتى تنقطع الأرض، ولك أجر هذه التلبية لأنك السبب فيها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ومن أسف أيها الإخوة أن الحجاج والعمار أصبحوا يمرون بك لا تسمع منهم تلبية، بل من أسف شديد تسمع أصوات الغناء في سيارات الحجاج والمعتمرين، وإن نشطوا للتلبية نشطوا لها بطريقة مبتدعة أو مبتدعة، فيقوم واحد يلبي لهم وهم يلبون قصدا وعمدا، وهذا بدعة وليس بسنة، بخلاف ما لو لبى رجل فتذكر الناس ولبوا فهذا سنة وكان الصحابة يفعلونه. أما أن الناس يسكتون 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 حتى يقوم لهم قائد ويلبي ثم يلبون جماعة، حتى أن أحدهم لو لم يوافق التلبية مع الناس يسكت حتى يبدأون من جديد، هذا بدعة وليس من السنة. وصفة التلبية أن يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه أكمل صفات التلبية وأجملها، لأنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لزمها النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله، وكان أحيانا يجعل في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في أغلب الأحوال لا يزيد، وكان أحيانا يجعل في تلبيته لبيك إله الحق لبيك. وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد وابن ماجه وصححها الألباني. وتجوز الزيادة على هذه التلبية بألفاظ الخير، يجوز أن يزيد الإنسان على هذه التلبية لبيك ذا المعارج، لبيك يا رحمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس يهلون بالذي يهلون به، كقولهم لبيك ذا المعارج، ولم يرد عليهم شيئا، ولزم صلى الله عليه وسلم تلبيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الزيادة في التلبية بألفاظ الخير، لكنه لزم تلبيته. إذن الأفضل لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال رضي الله عنه ويقول، يعني يقول مع هذه الكلمات لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. فهذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كان يزيد في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزيد هذه التلبية في تلبيته. بقي أن أشير إلى شيء فاتني، وهو أن رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال، عند جماهير العلماء، لأن المرأة مأمورة بغض صوتها وأن لا ترفع صوتها. ولذا قال مالك في الموطأ: إنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. السنة والخير للمرأة أن تسمع نفسها، ولا بأس أن تسمع النساء معها ما لم يرتفع الصوت إلى الرجال، وهذا إذا كان نذكره في التلبية فكذلك في سائر أذكار الحج. يخطئ بعض الحجاج والعمار هداهم الله فيكون معه نساء ويطوف بهن حول الكعبة ويقرأ دعاء أو يدعو اللهم، وهن يرفعن الصوت اللهم، تسمع صوت المرأة أكثر من صوت الرجل. ولربما جعلت المرأة قارئة هي التي تقود وترفع صوتها، وهذا خلاف المتقرر في الشريعة وخلاف القواعد، فينبغي على المرأة أن تخفض صوتها وأن تسمع نفسها. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن
نعم. هنا بدأ الحافظ رحمه الله في ذكر ما يفعله مريد النسك إذا أراد الإحرام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه، وفي بعض نسخ البلوغ وابن حبان وهو كذلك، والحديث رواه أيضا ابن خزيمة والبيهقي وضعفه ابن باز والأعظمي وصححه الألباني. والحقيقة أن في إسناده ضعفا، لكن ما ورد فيه صحيح. فأما التجرد فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه ولبس الإزار والرداء، وهذا أمر مقطوع به. وأما الاغتسال للإحرام فيظهر أنه السنة، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس عندما ولدت في ذي الحليفة، قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. والظاهر والله أعلم أن هذا الاغتسال من أجل الإحرام، لأنه لا ينفعها شيئا إلا أنه من أجل الإحرام. وفي موطأ مالك بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل للإحرام قبل أن يحرم، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل للإحرام قبل أن يحرم. وعند الحاكم والدارقطني والبيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وصحح هذا الحاكم والألباني. والصحابي إذا قال من السنة فإنه يحمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه المعهود في لسانهم. إذن يسن لمن أراد الإحرام بحج وعمرة أن يغتسل وأن يتجرد من لباسه المعتاد من أجل أن يلبس الإزار والرداء. نعم.
قال يرحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. هنا أيها الإخوة، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، والثياب ما يلبسه الرجل أو المرأة في عادتهم، سواء كان مخيطا بخيط أو منسوجا نسجا أو مجموع الأطراف، كلها تسمى ثيابا. القميص المخيط هذا ثوب، وما ينسج من الصوف بدون خياطة هذا ثوب، وما يسمى بالشال ونحو ذلك الذي يلف لفا بدون أن يخاط ولا ينسج أيضا هذا ثوب. والحظوا يا إخوة أن السائل سأل عما يلبس، عما يلبسه المحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبسوا، أو قال: لا تلبسوا. وهذا يسمى عند العلماء بالجواب الحكيم. عندنا الجواب المطابق وعندنا الجواب الحكيم. الجواب المطابق هو الذي يطابق السؤال. أين ذهب زيد؟ ذهب زيد إلى المسجد. والجواب الحكيم هو العدول عما في السؤال إلى غيره لحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عما يلبسه المحرم إلى ما لا يلبسه. ما الحكمة؟ الحكمة أن الذي يلبس لا ينتهي، وإنما الذي لا يلبس هو المحصور، فالذي يلبس ليس له وصف محدود ولا حد محدود، وإنما الذي لا يلبس هو المحصور. بمعنى تلبس الإزار وتلبس الرداء في الإحرام من أي شيء كان منسوجا، عدنيا هنديا مصريا وبأي لون ما لم يكن منهيا عنه، والخطاب هنا لا تلبسوا أو لا يلبس للذكور باتفاق العلماء، للذكور باتفاق العلماء، لا تلبس القميص أو لا تلبس القمص، لا يلبس القميص أو لا تلبس القمص، والقمص جمع قميص، والقميص نوع من الثياب معروف وهو ما يلبس من أعلى الجسم إلى أسفله الذي نسميها اليوم بالثوب، يلبس من أعلى الجسم إلى أسفل الجسم، هذا هو القميص. والعمائم معروفة وهي ما يلبسها الرجل على رأسه، والغالب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تلف لفا. والسراويلات جمع سراويل، وسراويل مفرد، وهو لباس خاص بالنصف الأسفل من البدن، لكل رجل فيه شق تدخل فيه. سروال معروف، ومثله البنطال، لباس في النصف الأسفل من البدن لكل رجل شق تدخل فيه الرجل. والبرانس جمع برنس، والبرنس كل ثوب رأسه منه ملتصق به. لا زال أهل المغرب يعرفونه ويلبسونه، يسمى البرنوس أو البرنس، وكذلك رأيت هذا في أفريقيا. لباس له مثل القبعة متصلة به توضع على الرأس. والخفاف جمع خف، وهو ما يلبس في الرجل من الجلد. والورص نبت أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب. والحافظ هنا لم يورد الرواية التي فيها ما يتعلق بالمرأة، فقد جاء عند البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف، وهو ما تغطي به المرأة وجهها مع إظهار عينيها أو إظهار عين واحدة، هذا النقاب. المرأة تضع على وجهها غطاء ونقاب وبرقع، يعني هذه العادة، العادة عادة النساء، والواجب عليهن سترا، أن تلبس المرأة غطاء، والغطاء هو الذي يغطي الوجه كله ما يظهر منه شيء، يسمى غطاء. والنقاب ما تلبسه، ما تغطي به المرأة وجهها مع إظهار العينين أو إظهار عين واحدة. والبرقع مثل النقاب، غير أنه يختلف في لونه مع شيء يوضع فيه. وأما القفاز فهو ما يلبس في اليد، والعلماء مجمعون على أن المحرم لا يلبس المذكورات في الحديث، وأنها من محظورات الإحرام، هذا محل إجماع، المنصوص عليه في الحديث محل إجماع، ما يخالف فيه أحد أنه لا يجوز للمسلم أن يلبسه، للمحرم أن يلبسه. وعند جمهور العلماء أن كل واحدة منها جنس يدل على مثله، فيحرم على المحرم الرجل أن يلبس القميص والبرنس، وكذلك كل لباس مفصل على قدر الجسم كله، سواء كان مخيطا أو منسوجا. بعض أهل العلم يقولون يحرم على المحرم الرجل أن يلبس المخيط وأن يلبس المحيط، أن يلبس المخيط وأن يلبس المحيط، أن يلبس المخيط يعني المخيط على قدر الجسم، والمحيط المنسوج الذي يحيط بالجسم. ويحرم عليه أن يلبس السراويل، وكذلك يحرم عليه أن يلبس كل لباس مفصل للنصف الأسفل من الجسم، سواء كان مخيطا أو منسوجا. فيحرم عليه أن يلبس ما يسمى بالبنطال، ويحرم عليه أن يلبس ما يسمى عند بعض المسلمين بالفوطة، يعرفها أهل اليمن وأهل جنوب شرق آسيا، الفوطة التي تلبس على النصف الأسفل من الجسد، يحرم عليه أن يلبسها لأنها لباس معتاد. ويدخل في هذا فيما يظهر لي والله أعلم ما يصنعه بعض الحجاج اليوم من خياطة الإزار. فبعض الناس اليوم يخيط الإزار من فوق ويجعل فيه مطاطا، ويخيطه مع الجانب، ويلبسه لباسا لا يلفه لفا. ويقولون إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أجاز هذا، وهذا صحيح، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أجاز هذا ولم يوافق الصواب، لأن هذا لباس لا شك فيه، لباس لبعض المسلمين، ولا شك أنه مثل السراويل. ويدخل في هذا ما يسمى اليوم بحفاظة المحرم. اليوم في إحرام عصري، هذا الإحرام العصري فيه ما يسمونه بحفاظة المحرم، وهي قطعة من القماش تؤخذ من الخلف إلى الأمام تلبس، وهي في الحقيقة مثل التبان. والتبان يقولون فيه سروال قصير بلا كمين للرجلين، يعني هو سروال يستر العورة المغلظة بلا فتحتين تدخل فيهما الرجلان، أقرب ما يكون إليه حفاظات الأطفال، الحفاظات التي يلبسها الأطفال. إذا أردت أن تتصور شكل التبان فهذا هو شكل التبان. هذا التبان داخل في اللباس المحرم على الرجل، لكن ذكر البخاري في الصحيح تعليقا أن عائشة رضي الله عنها كانت لا ترى في التبان بأسا للذين يرحلون هودجها. أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذا وصله سعيد في سننه، أن عائشة رضي الله عنها كان معها غلمان أي عبيد، يرحلون هودجها أو يرحلون هودجها، فيبدو منهم شيء. كانوا إذا رفعوا على الهودج تظهر عوراتهم، تنكشف عورتهم. فأمرتهم باتخاذ التبان، يعني بلباس التبان. ولا يعرف هذا إلا عن عائشة رضي الله عنها، وجاءت رواية عن عمار بن ياسر. طيب، أولا هذه الرواية يا إخوة ليس فيها أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى لبس التبان مطلقا للرجل، وإنما لما كان الغلمان يرحلون الهودج فتنكشف العورة أمرتهم بالتبان لستر العورة، فهو كما يقول بعض أهل العلم في مقام الضرورة، فليس لأحد أن يحتج بأمر عائشة رضي الله عنها في لبس التبان مطلقا كما قاله بعض المعاصرين، فإن عائشة رضي الله عنها لم تأمر به مطلقا، وإنما أمرت به عند الحاجة. وأيضا قال بعض أهل العلم إنها أمرتهم وكانت تفدي عنهم، تخرج الفدية عنهم. وقال الحافظ ابن حجر هو رأي رأته، يعني حتى في هذه الحالة، والأكثر على منعه، والأكثر على منعه. ولذلك نقول حفاظ المحرم الذي صدرت فيه بعض الفتاوى من المعاصرين أنه يجوز للمحرم أن يضعه تحت الإزار لأنه غير مخيط ولأنه يشبه التبان، لا يجوز للمحرم أن يضعه، وهو من محظورات الإحرام، فإنه لباس على أسفل البدن. ويحرم على الرجل أن يلبس حال إحرامه العمامة والبرنس، وكذلك كل ما يلبس على الرأس كالطاقية والقبعة وما يسمى بالقبعة الصينية. القبعة الصينية لها شريط يلف على الرأس ثم تكون مثل المظلة فوق الرأس، يسمونها القبعة الصينية، لها شريط يحيط بالرأس ثم ترتفع. لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس ذلك. ويحرم على الرجل المحرم أن يلبس الخفين، وكذلك كل ما يستر القدمين كالجوارب المسماة عند العامة بالشراريب، والنعال المغطية للقدم بالكامل في يسمونه البوت، نعال له عنق يغطي القدم بالكامل، لا يجوز للرجل حال إحرامه أن يلبسه. وكل هذا المتقدم حرام على الرجل دون المرأة، أما المرأة فليس حراما عليها. ويحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة أن يتطيب حال إحرامه بطيب له لون أو له رائحة. يحرم على المحرم رجلا كان وامرأة أن يتطيب حال إحرامه بطيب له لون أو رائحة، له لون كالزعفران أو رائحة كالأطياب المعروفة. والمحرم يا إخوة استحداث الطيب، أما شم الطيب السابق فليس حراما. سيأتينا إن شاء الله أن السنة للمحرم أن يطيب لحيته. طيب إذا طيب لحيته وهو بعد إحرامه، يعني إذا طيب لحيته قبل الإحرام بعد إحرامه سيشم الطيب، هذا ليس حراما، ولكن الحرام أن يحدث طيبا حال إحرامه، وسنبين هذا إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها. ويحرم على المرأة حال إحرامها أن تلبس أمرين، النقاب والقفاز. هل يعني هذا أن المرأة تكشف وجهها؟ الجواب لا، لا تلبس النقاب ولا تكشف وجهها، لا تلبس النقاب ولا تكشف وجهها. وهذا إن شاء الله عز وجل سنبسطه في درس الغد وندلل عليه بحول الله وقوته، ثم نتكلم عن من لم يجد النعلين كيف يلبس الخفين، ومن وجد النعلين لكنه لا يستطيع لبسهما، لا يستطيع لبسهما، ما حكمه؟ مريض بالسكر، قال له الطبيب لا تمشي بالنعلين، البس البوت، ما حكمه؟ من ركب في الطائرة يريد النسك ونسي الإحرام في الحقيبة، نسي شحن الحقيبة وفيها الإحرام، لما اقترب من الميقات أراد أن يحرم، قال الله المستعان نسيت الإحرام في الحقيبة، يا جماعة معكم إحرام؟ قالوا لا ما معنى، كيف يصنع؟ وهل يمكن أن يحرم بدون أن تكون عليه فدية مع عدم وجود الإحرام؟ هذه أيضا إن شاء الله سنبسطها في درس الغد بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين،
آمين.
أحسن الله إليكم، بلاد اليمن بلاد الإيمان والحكمة والفقه، الفوطة على ضربين، ضرب يدرج وضرب يلف كالإزار، هل يكون الذي يلف كالإزار محظورا من المحظورات لكونه يلبس هناك؟
الذي يلف كالإزار هو الإزار المشروع الذي ورد به النص، ولا يمكن أن ننقلهم عنه. وسيأتينا إن شاء الله يعني أن نقول إن من كان لباسه المعتاد الإزار والرداء فإنه يتخلص من غيرهما ويبقى بالإزار والرداء، يعني الفوطة بعضها يلف لفا مثل الإزار بدون خياطة ولا شيء، هذه هي الإزار، فلو أحرم بها فلا حرج. ونوع ثاني لا، لباس يخاط ويفصل ونحو ذلك، فهذه لا يجوز أن يحرم بها. نعم.
أحسن الله عليك شيخنا، الزعفران هل يقاس عليه شيء؟
يقاس عليه كل طيب عند الناس باللون، كل طيب عند الناس باللون يقاس على الورس والزعفران. فإذا كان عند الناس طيب، وهذا في الغالب يستعمله النساء، يكون له لون ورائحته خفيفة، فإنه يدخل في النهي. نعم.
أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم الوليمة بعد العودة من موسم الحج، وهل يجوز شراء الشاة مذبوحة للوليمة؟
أما ذبح الذبيحة من أجل الحج فهذه غير مشروعة، وأما ذبح الذبيحة إكراما للقادم لأنه جاء من سفر، أو كعادة الناس أنه إذا قدم حبيبهم من مكان بعيد يذبحون ويجتمعون ويؤلمون، فلا حرج في هذا إن شاء الله عز وجل. نعم.
أثابكم الله. يقول: نحن مجموعة من الطلاب ندرس عند أحد المشايخ، فقال الشيخ: سوف أخذ منكم واحدا للحج، فذهب أحدنا وقدم اسمه بدون إذن زملائه، فهل يصح حجه؟ هذا السؤال نفسه تكرر عدة مرات.
أنا لا أدري عن هذه الواقعة، لكن على كل حال أنا لو كنت مكان الشيخ إما أن أقرع بينهم حتى لا يدخل الشيطان بينهم، أو أختار واحدا لمزية فيه لأحفزهم. يذكر في القصص أن أحد المعلمين من السلف كان يميز أحد طلابه على غيرهم، فكأن الطلاب أخذوا في أنفسهم وهم صغار السن، فأعطى كل واحد منهم عصفورا وقال: اذبحه بحيث لا يراك أحد. فجاءوا من الغد وقد ذبحوا عصافيرهم إلا هذا الطالب. هذا يقول: أنا ذبحته تحت كذا، وهذا يقول: أنا ذبحته تحت كذا. فلما جاء إلى هذا الطالب قال: لما لم تذبحه؟ قال: كلما ذهبت إلى مكان لم أجد مكانا لا يراني فيه أحد، لأن الله يراني. فقال: من أجل هذا أحبه. فبين لهم مزية فيه جعلته يفضله عليهم. فأنا على كل حال بعيدا عن هذا أقول: لو أنا لو كنت مكان الشيخ حتى مع تقديم الطالب إما أن أقرع بينهم قرعة، أو أختار واحدا منهم معللا لما اخترته. وأما هذا الذي وقع فأنا أقول لعله من حرصه على الخير وحبه للحج جعله هذا يبادر ويسابق رجاء أن يكون سابقا في هذا الخير، وأدعو إخوانه أن لا يحملوا عليه. ولعل الأمر خير للجميع إن شاء الله. نعم.
جزاك الله خير.
أما يصح حجه يصح، ما في كلام إن شاء الله إن حج. نعم.
صلى الله عليكم وبارك فيكم. سؤال يتعلق بالصلح عن القصاص إلى عوض. السؤال عن ثلاثة أمور: أولا، هل يجوز لمن سعى في الصلح أن يشترط مالا نظير جهده وما يجريه من اتصالات وما يبذله من وقت في إتمام ذلك؟ الأمر الثاني، هل العوض عن القصاص يأخذ حكم التركة فيقسم على الورثة قسمة التركة؟ الأمر الثالث، هل القاتل المعفي عنه عليه كفارة القتل؟
القصاص حق للأولياء ولهم أن يطلبوه ولا حرج عليهم، ولا يقال إنهم غلاظ أو قساة القلوب، بل هم يطلبون حقهم الذي جعله الله لهم ولا حرج عليهم ولا تثريب. ولهم أن يعفوا، والعفو خير بلا عوض. ولهم أن يطلبوا شيئا في مقابل حقهم، لهم أن يطلبوا شيئا في مقابل حقهم. يقولون حقنا القصاص، ونريد في مقابل حقنا كذا من المال، فهذا معاوضة، معاوضة الحق بالمال. والصحيح أن هذا جائز ولهم ذلك، ولكن لا ينبغي الإعنات وطلب المبالغ العظيمة التي تجعل أهل من حكم عليه بالقصاص بين نارين عظيمتين، مبالغ لا يستطيعونها أو القصاص. وأما هل يجوز لمن يسعى في الصلح أن يشترط لنفسه مالا؟ فلا، لا يجوز. هذه أعمال رفق وإحسان، لا تجوز المعاوضة عليها. بل بلغنا أن بعضهم إذا طلب الأولياء مليون قالوا يريدون مليونين، ليأخذوا مليونا لأنفسهم، وهذا مال حرام لا يجوز. وأما كيف يتصرف في هذا المال المعاوض به، فهو لأهل الحق. والذي يظهر لي والله أعلم أنهم يستوون في الحق فيستوون في القسمة، يعني ما يقسم قسمة الميراث، بل هم مستوون في الحق، أعني القصاص، فيستوون في القسمة، فيقسم هذا المال على الأولياء بالسوية. نعم.
كفارة يا شيخ، الكفارة
إيش؟
هل عليه الكفارة كفارة القتل الذي عفي عنه؟
لا، الكفارة إنما هي في قتل الخطأ، أما قتل العمد فليس فيه كفارة، سواء عفي عنه بلا مقابل أو عفي عنه بعوض، فقتل العمد أعظم من أن يكفر عنه، وإنما فيه التوبة الصادقة والإحسان. نعم.
المصلح يا شيخ إذا أعطي من باب المكافأة يأخذ أو؟
إذا أعطي من غير طلب ولا مشارطة فله ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقيس هذا على الشفاعة أو يقول هذا شفاعة، وقد ورد أن من شفع لأخيه شفاعة ثم أهدى له هدية فقبلها فقد اقتحم بابا من أبواب الربا، والحديث في هذا صحيح. نعم.
جزاك الله خيرا وأثابك. يقول: من تحلل بعد العمرة وهو متمتع وخارج الحرم المكي وعاد، فما عليه؟ وهل يدخل مكة محرما أم بملابسه المعتادة؟
متمتع ذهب في أشهر الحج معتمرا، وبعد أن فرغ من العمرة وتحلل خرج خارج مكة، فهل يجوز له هذا؟ نعم يجوز، ولا حرج ولا إثم. طيب كيف يعود؟ إن كان في داخل المواقيت فإنه يرجع إلى مكة، وإن كان تجاوز المواقيت فالراجح والله أعلم أنه يحرم من الميقات إن شاء بعمرة ثانية، وإن شاء بحج، ولكن إذا كان الزمن بعيدا فالأرفق به أن يحرم بعمرة ثانية ويبقى على تمتعه وعليه هدي واحد. نعم.
جزاك الله خيرا وأعظم لك الأجر المثوبة. يقول: رجل صلى إماما بالناس وهو إمام راتب وكان محدثا وناسيا لحدثه، وكان المؤذن يعلم بأن الإمام محدث لكن المؤذن سهى عن ذلك وتذكر أثناء الصلاة، فماذا على المؤذن وما حكم صلاة المأمومين؟
إمام محدث صلى بالناس ناسيا حدثه حتى فرغ من الصلاة فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، وأما صلاة المأمومين فصحيحة لأنه لا مبطل لها. وأما المؤذن الذي كان يعلم أن الإمام محدث نسي، فإذا تذكر فإنه ينفصل عن الإمام، ينفصل عن الإمام ويكمل صلاته وصلاته صحيحة، فإن استمر مع الإمام فصلاته باطلة لأنه علم أن إمامه الذي يقتدي به كانت صلاته باطلة، فتكون صلاته باطلة إن ائتم به فيها وهو يعلم أنها باطلة. نعم.
شيخ، هل من سبيل لتنبيه المؤذن للإمام أثناء الصلاة؟
إن كان المؤذن يستطيع أن ينبه الإمام بأن يقول سبحان الله أو يقرأ آية فيها إشارة إلى سبب الحدث فإنه يفعل وينبه الإمام، لأنه لا يجوز للإمام أن يصلي في هذه الحال. وإذا لم يتنبه فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يتكلم ولا تبطل صلاته، فيقول له إنك محدث ولا تبطل صلاة المتكلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أنا من الحجاج هذه السنة وأشكل علي بعض الأمر، وهو أني في ذي القعدة اعتمرت ثم رجعت إلى المدينة وأنا طالب في الجامعة، فهل على هذا أنا متمتع مع العلم أني في العمرة لم أذكر أصلا الحج وإنما أردت عمرة فقط؟
لماذا هذا إشكال؟ حتى لو كنت متمتعا الحمد لله هذا نسك طيب. على كل حال، الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم عاد إلى البلد الذي يقيم فيه، سواء كان مواطنا أو مقيما، البلد الذي يقيم فيه مثل أخينا طالب في الجامعة الإسلامية وفق الله طلاب الجامعة الإسلامية والسامعين، مقيم في المدينة، ذهب إلى مكة في ذي القعدة وأحرم بالعمرة ورجع إلى المدينة، الراجح من أقوال أهل العلم أن تمتعه ينقطع، فهو الآن مخير، إن شاء أحرم بعمرة عند ذهابه للحج فيكون متمتعا، وإن شاء أحرم بالحج فقط فيكون مفردا، وإن شاء أحرم بالعمرة والحج معا فيكون قارنا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.